السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواتي، إن شاء الله أن الصوت واضح. أنا أعتذر، حاولت أدخل ما أدري ما استطعت، لكن الحمد لله على كل حال. طيب الحمد لله، إذا نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى. لا بأس، الحقيقة أنه درسنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون طويل، وأرجو إن شاء الله أن يعني تتحملونا قليلا، رغم اختصار إلا أنه في شيء من الطول، لأننا سوف نأخذ إن شاء الله تعالى باب صفة الوضوء، ونأخذ معه المسح على الخفين، ثم نأخذ نواقض الوضوء، وهي مسائل تحت. طيب، وهي مسائل تحتاج إلى نوع من التوضيح، ومع ذلك سوف نقتصر قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. مع التنبيه يا أخواتي، لأنه هذا هو الدرس الثالث إن شاء الله تعالى، ورجائي أنه كل واحد يتأكد من اكتمال الواجبات من أجل أن نمشي إن شاء الله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. قال: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، إلى قوله: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. فيما ذكر المؤلف، وأيضا في صفة الوضوء غير ما ذكر المؤلف مسائل كثيرة، وسنمر عليها إن شاء الله تعالى باختصار غير مخل بإذن الله تعالى. وأول مسألة في الوضوء، بل دائما نحرص عند البحث في عبادة من العبادات أن نبحث عن فضلها، فالصلاة مثلا قبل البدء بإحكامها يتعرف على فضلها، الزكاة يتعرف على فضلها، الصيام يتعرف على فضله، وأيضا يتعرف على الوعيد لمن تركه وأهمله. والوضوء فضله عظيم عند الله عز وجل، ومعرفة فضل الوضوء هذا لكي تستحضري هذه الأجور العظيمة وأنت تتوضئين، فيكون بذلك أطيب لقلبك وأخشع. هل في الوضوء خشوع؟ نعم، يعني تدبر الأجر العظيم عند الله عز وجل، وتأمل كيف تخرج السيئات مع قطرات الماء كما سيأتي معنا. فهذا يشعر المؤمن بالاهتمام بالوضوء، بأنه ما دام هذا الوضوء بهذا القدر من الفضل، فإن هذا يشعره أو يعني يدله على الاهتمام بهذه العبادة العظيمة وعدم الإخلال بها. ف يعني من ذلك مثلا حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، اتفقنا. تتصوري كل هذه الذنوب وكل هذا التقصير الذي يعني جبلنا على الوقوع فيه يغفره الله عز وجل بمجرد أن نقتدي بهذا الحديث في الوضوء على هذه الصفة، ثم نصلي ركعتين ندافع فيهما الشيطان فيغفر كل ما سلف من الذنوب. كذلك من فضائل ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه. ونحن قد نرى، قد يعني ننظر، يعني قد يكون هناك نظرة محرمة، إما نظرة إلى شيء محرم أو مثلا نظرة ازدراء أو مثلا نظرة احتقار لأحد، يعني مثلا المهم أن البصر هذا يقع منه المعاصي. فإذا غسل المتوضئ وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. والحقيقة أنه كثير من العبادات، بل كل العبادات، هي مجلبة للحسنات، مغفرة للسيئات. يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته. فهذه العبادات وبالذات أركان الإسلام فيها مغفرة ما سلف من الذنوب. أيضا هناك غيرها فيه مغفرة ما سلف من الذنوب. والوقت قصير، وإلا لاستعرضنا بعض العبادات اليسيرة جدا التي يغفر بها كل ما سلف من الذنوب، وهذا يدل على عظيم فضل الله عز وجل. وأيضا ينبغي الاستمرار على هذه الأعمال الفاضلة. لماذا؟ لأن الإنسان جبل على النقص وجبل على الوقوع في المعصية، فيكون مع فعله لهذه المعصية يوجد هناك ما يمحو به تلك الذنوب. يعني إلى غيرها من الأدلة، إن شاء الله عندما ترجعون إليه ستجدون أكثر من دليل زائد على ما ذكرنا. من مسائل صفة الوضوء ما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه ينوي رفع الحدث، يعني يكون لديك نية رفع الحدث وأنت تتوضئين، أو نية الوضوء للصلاة، أو نية تجديد الوضوء. يعني مثلا أحدثتي ثم توضأتي رفعا للحدث، تقولين أنا أتوضأ الآن لرفع الحدث بالنية، أو كنت توضأتي وليس في ذهنك رفع الحدث بل في ذهنك أو في نيتك الوضوء لهذه الصلاة، فكلاهما نيتان صحيحتان. والنية شرط لصحة الوضوء. يعني مثلا إحدى الأخوات أحدثت ثم غسلت وجهها وتمضمضت واستنشقت ولم تكن تريد، يعني تريد وضوءا، ثم لما غسلت وجهها وانتهت منه مع وتمضمضت واستنشقت تذكرت أنها تريد أن تتوضأ، فهل نقول أنها تكمل أو أنها تبدأ من جديد؟ نقول تبدأ من جديد. لماذا؟ لأنه الوضوء يحتاج إلى نية من بدايته إلى نهايته. ولذلك يعني حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات: وإنما لكل ما نوى. الحديث متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله. حكم التسمية قبل الوضوء فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أنها واجبة لكنها تسقط مع النسيان، إذا نسيت التسمية فإنك نعم فإنها تسقط، لكن لا ينبغي تركها عند التذكر، لا ينبغي تركها عند التذكر. ويغسل كفيه ثلاثا، وغسل كفين في بداية الوضوء هو سنة باتفاق أهل العلم، يعني في الوضوء، لكن من قام من نوم الليل فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا أم لا، والأظهر أنه لا ينبغي، يعني لا يترك غسل كفيه، وأن القول بالوجوب ليس بعيدا، لأنه يغسل كفيه ثلاثا إذا قام من نوم الليل، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. بعض الناس يخطئ عندما يتوضأ، يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة ثم ثلاث غرفات للاستنشاق، وهذا خلاف السنة. السنة أن يأخذ ماء ثم يدخل في فمه قليلا والباقي يجعله في أنفه، يعني يأخذ من كف واحد فقط للمضمضة مع الاستنشاق، ثم مرة ثانية المضمضة مع الاستنشاق، ثم ثالثة المضمضة مع الاستنشاق، فيكون ثلاث غرفات فقط وليس ستا، وهذا هو الثابت في السنة، لو تقدمت المضمضة على والاستنشاق على غسل وجه فهو الأفضل، لكن لو غسل وجهه أو غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت فإنه يجوز. والمستحب أن يكون ثلاث مرات، ولا يجوز الزيادة عن ثلاث. فلو توضأت امرأة وتمضمضت واستنشقت أربع مرات نقول هذا محرم ويبطل وضوءها، تعيد الوضوء من جديد. ولو أن شخصا قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق كما قلنا يمثل فرضا واحدا، يعني المضمضة والاستنشاق مع الوجه، تتمضمضين وتستنشقين ثلاث مرات ثم تغسلين وجهك ثلاث مرات، هذا يعتبر عضو واحد، يعتبر عضوا واحدا. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، مع أن الذين ذكروا الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا المضمضة والاستنشاق، فكأن الله عز وجل ذكر غسل وجهنا ولم يذكر المضمضة والاستنشاق لدخولهما مع الوجه، طيب بالنسبة للوجه ما هي حدود الوجه؟ طبعا وجه المرأة يعني مثل وجه الرجل، هو النسيان معفو عنه، لكن لو تذكرت أنها زادت واحدة فالأحوط في رأيي أن تعيد الوضوء. لماذا؟ لأنها زادت فيسقط عنها الإثم، لكن لو زادت متعمدة هي آثمة وتعيد. إذا زادت غير متقصدة نقول تعيد ولا تأثم ولا يستهان بالإثم. لماذا؟ لأن الإثم هنا على بدعة. فلو توضأت امرأة مثلا وغسلت وجهها أربع مرات أو مسحت برأسها مرتين نقول هذا بدعة، والبدعة من أعظم الذنوب لأنها إحداث في الدين. طيب نقول حدود الوجه، الرجل والمرأة بطبيعة الحال الحدود واحدة، لكن في الغالب المرأة تغسل مساحة أكبر من الرجل، لأن الرجل قد يكون له لحية خفيفة فحينئذ يجب عليه أن يغسل البشرة التي تحت اللحية، وقد تكون اللحية كثيفة فيكون مستحب له، يعني الرجل إذا كانت لحيته كثيفة يستحب له تخليل اللحية، أما إذا كانت خفيفة وتظهر شيء من البشرة فيجب أن يغسل البشرة. أما المرأة فإنها تغسل في كل حال، تغسل في كل حال. وحدود الوجه من منحنى الجبهة، يعني منحنى الجبهة اللي هو ملتقى مع الشعر، بعض النساء يكون شعرها نازل قليلا، خلاص هذا يعتبر الشعر من الرأس، فتلمس الشعر مجرد لمس يعني حتى تستوعب الوجه. ومن الأذن إلى الأذن هذا حدود الوجه، فالأذن ليست داخلة في الوجه، ولذلك تمسح الأذن مع الرأس بعد ذلك. طيب، نعم، من منابت الشعر. طيب، هي أكملت مع النسيان، هذا سؤال الصراحة مهم وجميل. إذا أكملت مع النسيان أنا لا أقول إن وضوءها باطل، لماذا؟ لأنها لم تتعمد الرابعة، فالرابعة هذه كأنها ليست بشيء، كأنها ليست بشيء فلا تؤاخذ. لكن أنا في رأيي أنه ما دامت تذكرت تعيد الوضوء ما لم يؤدي ذلك إلى الوسوسة، لأنه بعض النساء ربما يؤدي بها إلى الوسوسة، تقول أنا غسلت أربع أنا سأعيد وهكذا تعيد. لا، نقول إذا كان لديك شك، مجرد شك، أو كنت أنت يعني لديك مرض الوسواس أو عرض الوسواس، فإنك لا تعيدين، فإنك لا وتستأنفين وتكملين. لماذا؟ لأنك غير متقصدة لهذه الزيادة، ولأنه الأرجح أنك لم تزيدي، فقط مجرد الشيطان أتى إليك وقال إنك قد زدتي. طيب، نعم، أنا يأتيني كثير من النساء لديها وسواس في الوضوء وفي الصلاة، لدرجة أن بعض النساء وصل بها الحال إلى أنها تركت الصلاة، تقول أنا معذورة بإني طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. من فروض الوضوء غسل يدين إلى المرفقين ثلاثا. طبعا غسل المرفقين لا بد أنه يتجاوز المرفقين قليل كي يستوعب المرفقين، لكن لا يتجاوز كثيرا كما مذهب أبي هريرة، لأن الصحابة خالفوا في ذلك، ولا يتجاوز المرفقين إلا قليلا فقط، بحيث أن يتأكد أنه استوعب المرفق. كذلك، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، أن بعض الناس يبدأ من الرسغ بعد الكف إلى المرفقين. وتفضل، فلا بد أن يغسل كفيه عندما يغسل يديه إلى المرفقين، يعني إذا غسل وجه وانتهى فإنه يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى ما بعد المرفقين، إلى ما بعد المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قوله إلى المرافق يعني إلى بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق. وإلى ترد في القرآن بمعنى مع، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. قال رحمه الله تعالى: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيده، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. من فروض الوضوء مسح الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ومسح الأذنين أيضا فرض مع الرأس، لقول عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، يعني حكم الأذنين داخل في حكم نعم، أنا ذكرت قول المؤلف ولم أشرح كيفية مسح الرأس. طيب، مسح الرأس، تضعين يديك متلاصقتين من أعلى الجبهة، وهما مبلولتان بالماء، ثم يعني تلمسين الأصابع يعني بعضها بعض اليدين، بحيث أنه إذا رفعت اليدين وذهبت بهما إلى قفا الرأس تكون ملتصقة ويتعمم المسح على الرأس، ثم ترجعين مرة أخرى إلى نفس الموضع الذي بدأت منه، إلى الموضع الذي بدأت منه، هذا في مسح الرأس، ولا تمسحين إلا مرة واحدة، يعني تذهبين إلى الخلف ثم ترجعين، هذه تعتبر مرة واحدة. ولو ذهبت إلى الخلف فقط أو بدأت من الخلف إلى الأمام فقط لوحدي يجوز. لماذا؟ لأنه تم تعميم الرأس بالمسح، تم تعميم الرأس بالمسح. ولا تأخذين ماء جديد للأذنين، لا، يعني نفس الماء تدخلين السباحتين اللي هو الإصبع بجنب الإبهام، ثم تضعين الإبهام في أسفل الأذن وتفعلين حركة دائرية تصعدين بالإبهامين ثم ترجعين بهما إلى الأسفل، هذه تعتبر مسحة واحدة أيضا. وذكرنا أنه لا يجوز الزيادة على مسحة واحدة، لا يجوز الزيادة على مسحة واحدة. وكما قلنا أنه السنة ألا تأخذي ماء جديدا، لكن بعضنا ستقول نشفت يدي تماما، نقول خذي ماء جديدا. طيب لو غسل رأسه، واحدة نسات أخذت ماء وغسلت رأسها، نقول يعني هو ما دمت غير متعمدة فليس عليك إثم، لكن يعني رجح بعض أهل العلم أنه امسحي بعد هذا الغسل مسحه، والغسل ذا لا يعتبر شيء، لا يعتبر، يعتبر سهوا، يعتبر سهوا، لأنه يعني ليس من وضوء، لا يعتبر من وضوء. طيب، ويعني ولو يعني أعادت الوضوء، لكن كما في كلامنا السابق أنه ما تكون متعرضة للوسوسة أو غيرها أو كثرة الشكوك، لو أعادت الوضوء إذا غسلت رأسها فهو حسن. طيب، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، غسل الكعبين مثل غسل المرفقين، تغسلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وتتجاوزين الكعبين، وتتجاوزين الكعبين. بعض النساء تكون ملتصقة الأصابع الرجلين، وبعضها تكون منفرجة، اللي منفرجة يتخلل فيها الماء، لكن إذا كانت ملتصقة لا بد من أن تحركيها أو تخللي الماء حتى تتيقني وصول الماء إليها، فحينئذ يعني إذا كانت ملتصقة يستحب التخليل، يعني يجب، لا نقول يجب، يعني التخليل إذا كانت منفرجة الأصابع منفتحة يعني مستحب. لماذا نقول مستحب غير واجب؟ لأنه نتيقن أنه إن شاء الله يصل الماء إليه، لكن إذا كانت ملتصقة فنحن نتيقن أنه لا يدخل الماء. لا يدخل الماء، فتحرك الأصابع أو تدخل أصابع يديها بين أصابع الرجلين يعني بالماء. نعم، المرأة كالرجل، شوفي المرأة كالرجل في الوضوء لا فرق بينهما، وإنما ذكرت الفرق في الوجه، إنه حدود الوجه بالنسبة للمرأة هي في الأصل مثل الرجل، لكن تختلف أن الرجل له لحية، الرجل له لحية، ويجوز في المسح كما قلنا في مسح الرأس، نعم، الإقبال فقط أو الإدبار فقط لوحده يجوز، الأفضل أن يكون إدبارا ثم إقبال، يعني مسحة واحدة. طيب، فإذا فروض الوضوء عندنا النية وغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس ومسح الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذه خمسة، هذه خمسة، ويبقى اثنان الترتيب، يبقى اثنان الترتيب، والصحيح أنه واجب، لا يجوز تقديم عضو على عضو، يعني لا يجوز تقديم لا يجوز تقديم غسل اليدين إلى المرفقين على الوجه، لا يجوز. أيضا الموالاة، لكن في الترتيب، في الترتيب هناك مسألة، وهو العضو الواحد يجوز المخالفة فيه، يعني مثلا غسلت اليد اليسرى قبل اليمنى يجوز، ثم غسلت اليد الرجل اليمنى قبل اليسرى فلا بأس في ذلك. الأفضل في ذلك أن يبدأ بالميامن. طيب، كذلك الشرط السابع المولاة. المولاة يعني يأتي بجميع الطهارة في زمن متصل، يعني في زمن واحد، حيث ما ينشف عضو حتى يشرع في العضو الذي بعده، يعني يكون متواصل العضو. فهذا فرض إلا بضرورة. ضرورة مثلا قطع الماء وقد غسلت يديك المرفقين ثم ذهبت إلى مكان ثاني وبدأت تنشف نشفت، فإنك تكملين الوضوء. أو كان في ازدحام على الماء بحيث أنه يعني يصعب الحصول عليه في كل يعني في كل زمن الوضوء، فيصح الوضوء. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، لو مثلا عندما توضأت وجدت بقعة في القدم بعد ما انتهيت، أو بقعة في اليد مثلا يعني وكانت واضحة أنها لم تغسل، فنقول تعيدين الوضوء، تعيدين الوضوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ترك موضعا من قدمه كقدر الظفر، يعني صغير جدا لم يغسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ولم يأمره بغسل هذا الجزء فقط، بل قال له ارجع فأحسن وضوءك، فأمره بأن يعيد الوضوء كله، بأن يعيد الوضوء كله. طيب، أختم بالنسبة لهذا الباب بسنن الوضوء على عجل، وتقرؤونها إن شاء الله بتفصيلها في المذكرة. منها غسل كفين ثلاثا في بداية الوضوء، قلنا هذا سنة باتفاق أهل العلم، إلا لقائم الليل ففيه خلال. السنة الثانية التثليث، يعني غسل أعضاء ثلاثا إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة. لكن لو توضأت واحدة واحدة فقط يجوز، لو توضأت مرتين مرتين يجوز، لو توضأت ثلاثا ثلاثا يجوز، إلا في مسح الرأس في كل الأحوال مرة واحدة فقط. طيب، لو غسلت يديك إلى مرفقين ثلاث مرات، اليمنى واليسرى مرتين فقط يجوز أيضا، وهكذا. السنة الثالثة المبالغة في الاستنشاق. إيش معنى المبالغة؟ يعني إدخال الماء إلى جوف الأنف، لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، لأن الصائم لو بالغ ربما يدخل إلى حلقه. الصيام يعني الأمر كذا أو كذا كله جائز، كله جائز، سواء أخذت غرفات أو وضعتها تحت الماء، يعني كله جائز. ووضعها تحت الماء هذا يعتبر شيء جديد، لأنه قديما الناس ما كان عندهم يعني صنابير مياه، ما كان عندهم صنابير مياه، فكانوا يغرفون غرفا. فإذا استطعت أن تتوضئي غرفا كما كان عليه الصلاة والسلام فهو خير. نعم نعم، يجوز الاثنين، نعم يجوز الاثنين. السنة الرابعة البدء بالعضو اليمين قبل اليسار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كذلك السنة الخامسة أنه بعد أن تتوضئي تقولين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، رواه مسلم. هذا الذكر لا يأخذ ولا عشر ثوان، تفتح لك أبواب الجنة بذكر تقولينه في عشر ثواني. فوالله إن المحروم من حرم مثل هذا الخير. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة يعني لا بأس بها. فتقولين بعد أشهد الله بعد الشريك له وشهد محمد عبده ورسوله، تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. السنة السادسة والأخيرة السواك، لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وأنا أتعجب أنه كثير من ما يعني نادر أشوف امرأة تستاك، يعني نادر يعني أشوف امرأة تتسوك. فحرصي على الأقل لو يكون هناك سواك بجانب مكان الوضوء، حيث إذا انتهيت من الوضوء تستكين. طيب، هذا فيما يتعلق بباب صفة الوضوء، باب المسح على الخفين والجبهة. وأدري أنني طبعا لم ننتصف في الدرس إلى الآن يعني، وأمشي إن شاء الله تباعا كذا سريعا لعل وعسى إن شاء الله. الله يجزاكم خير. المسعى على الطرحة بدلا من الشعر، هذه تأتي معنا يا أختي بعد قليل في المسعى على الخفين والجبيرة، اللي هو المسعى على الخمار، هو يسمى في الشرع الخمار. في سؤال الأخت أمة الله، يعني سؤال الصراحة جميل ومهم، ليس يعني ليس من جهة انه يعني ليس من جهة انه هل يجزئ ام لا، هو يجزئ يعني مرة واحدة تكفي، نعم، لكن القليل من الماء هذا فيه تطبيق للسنة بان الرسول كان يتوضأ بالقليل جدا من الماء. ايضا هي تتمنى ان يكون الماء اكثر كي تغسل ثلاثا، فلها اجر نيتها، فلها اجر نيتها، نعم. طيب، أنا إذا نجعل الأسئلة في آخر الدرس، سأحتاج إلى تقريبا أقل شيء 25 دقيقة من الآن حتى ننهي الدرس. المسح على الخفين والجبيرة. المسح على الخفين، طبعا الخفين المقصود المراد بالخفين اللي هي الأحذية، وأيضا الجوربان أيضا يجوز المسح عليهما، يجوز المس عليهما للشراب، نسميها الشراب. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. والمسح على الخفين فيه مسائل كثيرة، منها أنه المسح على الخفين معناه إصابة اليد المبتلة بالماء، ولا يجوز أن يكون بغير الماء. يعني مثلا واحد تقول ما عندي ماء، عندي شاي، نقول لا، أو عندي قهوة، لا، لا يصلح إلا ماء. بخف مقصوص في موضع مقصوص، في موضع مقصوص في زمن مقصوص. والمسح على الخفين ثابت في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. لماذا نقول يعني نذكر أدلة مشروعية؟ لأن الرافضة قبحهم الله وهم ليسوا من أهل الإسلام أصلا، يخالفون في ذلك، يخالفون في ذلك. قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة برؤوسكم وأرجلكم، برؤوسكم وأرجلكم، فتكون المراد بها المراد بها المسح. السنة كثيرة أحاديث المسح على الخفين، منها حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طائرتين فمسح عليهما. وأجمع أهل العلم، بل أجمع المسلمون قاطبة على جواز المسح على الخفين، وأن من خالف في ذلك فإنه لا يعتد بخلافه، لا يعتد بخلافه. المسح الخفين له شروط، منها الطهارة. فمثلا إذا قضيت، إذا انتقضت طهارتك مثلا وأنت لم تلبسيهما، فلا تلبسي الخفين قبل أن تتوضئي، قبل أن تتوضئي. فلا بد، لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرة. كذلك أن يكون الخف طاهرا، يعني الخف النجس مصنوع من جلد خنزير أو كلب أو نمر أو أسد، فهذا لا يصح، فهذا لا يجوز، وأيضا لا يصح المسح عليه. فلو مسح عليه فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. وكذلك لو وقعت عليه نجاسة فإنه لا بد من إزالة النجاسة ثم بعد ذلك يمسح عليه. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحددة شرعا، يعني يوم وليل المقيم، 3 أيام وليلين المسافر، إلا إذا كان محتاجا لأكثر من ذلك. الشرط الرابع أن يكون ساترا للمحل المفروض، يعني مغطي للقدم كلها حتى يتجاوز الكعبين. لماذا؟ لأن الرجل يجب أن تغسل، أن تغسل كلها ويتجاوز الكعبين. فهذا الموضع الذي يجب غسله هو الذي يجب ستره في الخفين. كذلك أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى، يعني مثلا إذا كان عليك حدث أصغر تمسحين، إذا كان حدث أكبر مثل جنابة أو مثلا حيض أو نفاس فإن المسح ينتقض. لماذا؟ لأنه يجب الاغتسال الكامل فتخلعين الخفين وينتقض المسح وتستأنفين من جديد. الشرط السادس قالوا أن لا يكون الخف مخرقا، يعني في قرق. والصحيح أنه يمسح عليه إذا سمي خف أو سمي جورب أو سمي جوربا. وغزوة ذات الرقاع كان الصحابة يرقعون الخفين اللي كانت تتقطع، ما ذلك لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتغييرها أو قال لا تمسح عليها. هذا هو الشرط الأخير. إذن هناك 6 شروط للمسح على الخفين. المسألة الرابعة، متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ لا تبدأ هي من لبسه بل تبدأ من أول مسح. يعني مثلا لبستي الشراب عندما قمت لصلاة الفجر، توضأت ثم لبست الشراب، فإنها لا تبدأ المدة من الآن. ثم لما صار في الضحى مثلا استيقظت من النوم ثم توضأت ومسحت عليهما، الآن بدأت مدة المسح وتحسبين 24 ساعة. فإذا كان من الغد في نفس الوقت تنتهي مدة المسح، يعني تمسحين آخر مسح، تمسحين آخر مسح. طيب، مدة المسح على خفين قلنا إنها يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. لكن لو احتاج، يعني مثل مريض احتاج أن يعني يزيد المدة، فإنه يجوز. ولذلك ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه ركب يوم الجمعة من الشام إلى المدينة فمسح على خفين حتى وصل يوم الجمعة، يعني بعد أسبوع وصل إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: منذ كم أنت تمسح على خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال له عمر رضي الله عنه: أصبت. روى الحاكم وصححه، وأيضا صححه الدارقطني وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كان في شدة البرد، في بعض المناطق يكون في برد شديد، يكون الشخص مريض لا يستطيع أن يخلع خفين مثلا أو الجوربين، فإنه يستمر في المسح عليهما، فإنه يستمر في المسح عليهما. المسألة التي بعدها، الموضع الذي يمسح فيه على خفين، الصحيح أنه يمسح على أعلى الخف الأعلى فقط اللي هو فوق، ما يمسح على تحت، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. طيب، كيف تمسحين على الخفين أو على الجورب؟ يعني تبلين الأصابع وتضعين خطوط من مقدم من أصابع الرجلين إلى فوق إلى أن تصلي إلى المحل، إلى نهاية المحل المفروض، خطوط يعني تخطين خطوطا. ولا تقولين أبدأ باليمين واليسار جميعا، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى واليسرى لليسرى. وهذا يرجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرجع أيضا الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. من أصيبت بجنابة أو حدث أكبر فإنها تخلع الخوف، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. إذا كانت لا تستطيع لمرض أو غيره فتبقيه ويكون حكمه حكم الجبيرة، ويكون حكمه حكم الجبيرة. طيب، امرأة توضأت ثم كانت على وضوء ومسحت على خفيها وصلت، ثم يعني مثلا شمت رائحة من الجوربين وكذا وخلعتهما، فإن وضوءها لا ينتقض الآن، لكن لا تلبس الخفين مرة أخرى حتى توضأ وضوءا ثانيا. لماذا؟ لأن مدة المسح قد انتهت، لأن مدة المسح قد انتهت. مبطلات المسح على الخفين هي نواقض الوضوء نفسه، يعني لو مر مثلا يوم كامل ثم انتقض الوضوء بعد 24 ساعة من أول المسح، فإنه ينتقض الوضوء ويبطل المسح على الخفين، ويبطل المسح على الخفين، وهذا بإجماع أهل العلم. أو أنها مثلا لو نزعت أحد الخفين أو نزعت كليهما فإن المدة أيضا تنتهي، فإن المدة أيضا تنتهي. وكذلك يجعلون انتهاء المدة المعتبرة شرعا وهي 24 ساعة بالنسبة للمقيم يوما كاملا بنهار وليلة يعتبر من مبطلات المسح على الخفين. المسح على الجبيرة فيه مسائل. أولا أن المسح على الجبيرة طبعا استدعته الضرورة، بينما المسح على الخفين رخصة، استدعتها رفع الحرج عن الأمة واستدعتها الحاجة. ولذلك هناك فرق بين يعني المسح على الخفين ومسح على الجبيرة سوف يأتي. المسح على الجبيرة له شروط، منها أن يشق نزعه، يعني يشق يكون في مشقة، يعني أخت مثلا فيها جرح ووضعت عليه جبيرة مثلا أو وضعت ولو أصابها الماء يؤلمها فإنها تضعها، فلماذا؟ لأنه يشق نزعها. كذلك أنه ما يمكن غسل موضع الجراحة، يعني مثل الجرح ما يغسل في الأصل، فتضع عليه جبيرة ما دام أنه لا يمكن غسله. كذلك من شروطه أنه ما يتجاوز محل الحاجة، فقط الحاجة التي تحتاجينها للجبيرة فقط، ولا تتجاوزينها إلا إذا قال الطبيب تتجاوزينها. طيب، القدر المطلوب يعني مسحه هو كامل الجبيرة، يعني كامل يعني الجبيرة إذا كانت على العضو، يعني مثلا لو مثلا واحدة عليها جبيرة إلى العضد إلى الكتف، ما نقول تمسح كل الجبيرة، لا، تمسح إلى المحل المفروض فقط يعني، أو كان جزءا داخل المرفقين فقط، داخل ما بين المرفق والرسغ مثلا، فإنها تمسح على العضو هذا وتغسل الباقي، وتغسل الباقي. كذلك من المسائل أنه لا يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم. لماذا؟ لأن الوضوء موجود والمسح على الجبيرة مشروع، فالتيمم لا يعني لا حاجة له، لأن التيمم بدل عن الوضوء كله، لكن لو كانت امرأة عليها جبائر في أماكن مثل الجسم ولا تستطيع الوضوء فإنها تتيمم. هناك فروق بين المسح على الجبيرة ومسح على الخفين تقرؤونها إن شاء الله تعالى. ينتقض المسح على الجبيرة إما بنزعها أو أنها تسقط مثلا أو أنه يشفى الجبيرة. وكذلك الحدث، يعني من كان عليها جبيرة ثم أحدثت فإنه ينتقض المسح، فتتوضأ ثم تمسح عليها، ثم تمسح عليها. طيب، بعض الرجال يلبس عمامة على الرأس وبعض النساء تلبس خمار، فهل يمسح عليه أم لا؟ نقول نعم يمسح عليه. وقد ثبت عن عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والكفين، العمامة والخفين، ولا يشترط يعني هناك قول أنه لازم يمسح شيء من الرأس من الشعر ثم يمسح على الخمار، لا لا يشترط، ما دام أنه الشعر متغطي ولله الحمد فإنها تمسح على الخمار فقط، وليس له توقيت وقت، ليس له توقيت. يعني امرأة جلست يومين كاملات على وضوء واحد، ما نقول المسح على الخمار أنه ينتقض، لا لا ينتقض، لأنه ليس له وقت، ليس له وقت محدد. كذلك في المسح على الحناء، الحناء ما ينقض طبعا الطهارة، والحناء معروف أنه ما يمنع وصول الماء إلى الشعر، لكن في بعض لكن إذا كان في الطهارة الكبرى مثل تتطهر من الجنابة أو من الحيض والنفاس فإنها لابد أن تغسل غسلا، وأما في الوضوء إذا كانت تتوضأ تمسح عليه وهو فيه حناء، لأن الحناء لا يمنع من وصول الماء إلى الشعر، إلا إذا كانت قد كثفته كثير بحيث أنه الشعر خلاص صار ما لا يرى، فإنها لابد أن تغسله وتمسح شعره. كذلك الدهون على الرأس أو على الجسم، يعني على الرأس أو على الجسم أيضا، يعني يختلف الدهون، في دهون خفيف يسير يعني الفازلين، اللوشن اللي يسمى لوشن، الأشياء المرطبة هذه هي لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة لأنها رقيقة، لكن في أنواع من الدهون تكون لها جرم، يعني واضح أنه الماء ما يصل إلى البشرة، فهذه لا بد من إزالته، مثل المناكير اللي يوضع على الأظافر فهذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته. الباب الأخير باب نواقض الوضوء، وبقي معنا إن شاء الله بضع دقائق إن شاء الله تعالى ثم ننتهي. نواقض الوضوء ذكر المؤلف فيه عدة مسائل، وبعض النواقض سوف يأتي في أبواب أخرى، في أبواب أخرى لأنها مرتبطة بتلك الأبواب، يعني مثل باب الحيض والنفاس سوف نشرحه وهو يعتبر من النواقض، نواقض الوضوء. كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، أما البول والغائط فهذا ناقض بإجماع أهل العلم. قد يخرج مثلا من القبل الرجل أو المرأة ريح، أما الرجل فإنه لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأنه ليس مكانا لخروج هذه الروائح، يعني أصلا يعني هو مكان لخروج البول أو خروج المني أو المذي أو غيره، أما الريح فهذه لا ينقض. أما بالنسبة للمرأة فإنه ينقض الوضوء، ولذلك يعني إذا خرج من المرأة يكون له رائحة يعني كريهة، يعني يكون له رائحة كريهة. أيضا قبل المرأة يعتبر منفذ طبيعي، يعتبر منفذا طبيعي، يعني هو طريق الحمل وطريق الولادة وأيضا هو طريق الجماع، فيعني الأظهر الله أعلم أنه ينقض، أنه ينقض الوضوء، أنه ينقض الوضوء. وأما الرجل فإنه في خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا ينقض الوضوء. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدم الكثير ونحوه. سبق الكلام عن الدم، أخذناه في درس سابق. كذلك الاستحاضة تنقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، والحديث متفق عليه، قالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. يعني معنى ذلك أنه تتوضأ لكل صلاة معناته أنه ناقض. طيب إذا كان عندها كثير، هذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في باب الحيض والنفاس إن شاء الله. طيب، خروج الدم من غير يعني خروج الدم من غير استحاضة هل ينقض الوضوء أم لا؟ ذكرنا نحن أيضا هذه المسألة فيما سبق، وأنه تختلف، وأنه تختلف الدماء في ذلك. كذلك زوال العقل بنوم أو غيره يعتبر من نواقض الوضوء. قد يغمى على الإنسان أو يخدر مثلا، قد مثلا ينام فيغيب عقله، فكل هذه تعتبر نواقض من نواقض الوضوء. والنوم الناقض الوضوء هو النوم المستغرق، هو النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان بمن حوله، لكن أحيانا تشعرين وأنت نائمة أنك تشعرين بمن حولك يعني، فهذا يعتبر نوم خفيف غير ناقض للوضوء. فإذا شعرت بمن حولك فهذا لا يعتبر ناقض للوضوء، إنما الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، هو النوم المستغرق. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء على عهده صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب، قال مؤلف: أكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج. مس الفرج يعني مس المرأة فرجها أو الرجل ذكره، في خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يستحب، أنه يستحب، وهذا ما يرجعه ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، مس الدبر، مس الدبر الأظهر أنه غير ناقض الوضوء. لماذا؟ لأن الدليل، لأن الدليل فقط في مس القبل يعني الفرج أو الذكر، وهو الذي يستحب فيه الوضوء، أما بالنسبة للدبر فلا ينتقض الوضوء به. طيب، مس المرأة بشهوة، يعني رجل مثلا مس مرأته بشهوة، ربما قبلها مثلا أو هكذا، يعتبر التقبيل هذه بشهوة. أو مس مثلا، لمس مكانا من جسمها، من زوجته، لمس زوجته في مكان من جسمها مثير للشهوة مثلا، فهذا في خلاف الأظهر أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطها. قالت: والبيوت يومئذ لها ليس فيها مصابيح. أيضا ما ثبت في سنن أبي داود بن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولم يتوضأ. وهذا الحديث يدل على أن مس المرأة بشهوة أو تقبيلها أنه لا ينقض الوضوء. أكل لحم الجزور أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، ومذهب الجمهور أنه لا ينقض الوضوء. والقول الثاني مذهب الإمام أحمد، وهو قول عند الشافعي ومذهب عامة أهل الحديث، ويرجعه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ينقض، ويرجعه ابن القيم والإمام الشوكاني والصنعاني والشيخ ابن باز ابن عثمان رحمه الله الجميع. وهذا هو القول الأظهر. لماذا؟ لما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، يعني أرجعها إلى مشيئة الشخص، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فقوله نعم توضأ من لحوم الإبل لم يرجعها إلى مشيئة الشخص، فكأن قوله نعم يدل على الوجوب، إلى آخر الحديث. وقد فصلت في هذه المسألة عندما ترجعون للمذكرة إن شاء الله تقرؤونها. طيب، الآن نحن نختم في الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتغسيل الميت، تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أم لا؟ المسألة في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأظهر أنه غير ناقض الوضوء. الردة على الإسلام تعتبر من نواقض الوضوء، واختلف أهل العلم هل يجب فيها الغسل أم لا، وستأتي إن شاء الله في موجبات الغسل، لكن هل هي ناقضة من نواقض الوضوء؟ نعم، وهذا هو الأظهر، ودليل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. نكتفي بهذا القدر، وأكثرت عليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا هناك تفاصيل يا أخوات في بعض المسائل لم أذكرها، تقرؤونها إن شاء الله للفائدة، تقرؤونها إن شاء الله تعالى للفائدة. وبالنسبة لأسئلة الامتحان إن شاء الله سوف تكون يعني في الغالب من أسئلة الواجب، ولكني سأكثر أسئلة الواجب، يعني نبدأ الآن نكثر من أسئلة الواجب لأنه اللي نأخذه إن شاء الله سوف يكون كثير. جزاكم الله خير جميعا. الله يجزاكم خير. اليوم الشرح طويل، وربما نحتاج أيضا في الأسابيع القادمة إلى يعني تقريبا نفس الوقت يعني، فتحملوا، وإن شاء الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. الله يجزاكم خير جميعا. الله يجزاكم خير جميعا. طيب إذا كان هناك سؤال يا أخوات، آمين، الله يجزاكم خير جميعا. هو بالنسبة لمسح الخفين يا أختي، لا تتكلف ضد حاله، إذا أرادت أن تمسح تمسح، وإذا أرادت أن تغسل تغسل، ولا تقول إنه الأفضل لي أن أخلع الجوربين حتى أغسل، لا، الأفضل هو نفس الحال، إذا كان عليك جوربين تمسحين، إذا ما كان عليك جوربين تغسلينهم. هذا سؤال جميل، يعني داخل الحمام تقول في قلبها، تبسمل في قلبها، تبسمل في قبل أن تدخل الحمام مثلا. ولذلك يعني ينبغي أن يكون الوضوء مثلا في مغسلة خارج الحمام، لكن بعض الناس تقول أنا لا أريد أن أرفع رجلين إلى مغسلة أو غيرها يعني، فيعني نعم، لا، من الوقت المسح، من وقت المسح وليس من حدوث الحدث، من وقت المسح. لماذا؟ لأن الرسول قال يمسح المقيم، يمسح المسافر، يمسح، فعبر بالمسح، عبر، علق الحكم بالمسح، علق الحكم بالمسح. أمة الله، ما فهمت السؤال. الحكم من كان يتوضأ، ما شو يعني وضوء صحيح وترك، ما فهمت. لا يعني يوم تفضلي يعني مس يعني مس مع مسح الخمار ما تمسح الأذنين إذا كانت يعني مغطاة، إذا كان الخمار يغطي حتى الأذنين خلاص تمسح إلى نفس إلى الأذنين مسح كذا، بس ما يحتاج أن تتكلف وتدخل يديها يعني. نعم، أخت أمة الله، يعني اكتب السؤال مرة أخرى لأنه في يبدو حرف ناقص، ما فهمت أنا، ما فهمت. نعم، لأن حديث الأذنان من الرأس صحيح، هذا كلام جميل، أنه يعني مع الرأس، هو مع الرأس، حكمه حكم الرأس، والخمار يكون واحد. نعم، تمسح عليه، تمسح عليه. هو ما دام ان الخمار كامل، ما دام ان الخمار كامل، يعني ما دام ان الخمار كامل، فانها تمسح الراس حتى تصل الى الاذنين، وتمسح يعني الى منطقه الاذنين، الى منطقه الاذنين، لانه الراس فرض الراس، فرض الراس، فرض مسح الراس اقوى دلاله من مسح الاذنين، أقوى دلالة من مسح، أقوى دلالة من مسح الأذنين. فما دام أنه أجزنا الخمار، مسح على الخمار، وهي لم تمسح على الشعر، فأيضا تمسح على منطقة الأذنين. نعم ممكن، نعم مضياء تقول يعني أنثر الماء، نعم صحيح، هو ينثر الماء أصلا، يعني حتى تكون مبتلة فقط فيها بلل، كلا يعني تترطب كثيرا. طيب الموقنة سؤالها مهم، تقول مسحت على الجورب ولم ينتقض وضوء، ما دام مسحت عليه خلاص، إذا خلعته ما تلبس، ما تلبس جورب آخر إلا بوضوء جديد ما دام مسحت عليه. لكن لو واحدة لبست جورب، يعني توضأت ثم لبست جورب وجلس عليها 3 ساعات ثم خلعته وما مسحت عليه، تلبس ثاني، لأن ما مسحت عليه، ما بدأت المدة أصلا، يعني هي ليست في مدة المسح على الخفين، إلى الآن لم تبدأ. لا، إذا شكك لا لا لا، يعني ينبغي أن لا يشك، يعني يهتم بوضوئه. ولذلك نحن قلنا يعني استحضار الفضل الوضوء يذهب الشكوك ويذهب تسويل الشيطان، حيث أنه يعني يتأمل في وضوئه ولا يخطئ فيه. والغالب أن الوضوء، ترى الغالب أن الوضوء ما في خطأ يصير، يعني تفضل، يعني الغالب في الوضوء أنه ما فيه أخطاء تحدث. لماذا؟ لأنه دائما نحن نتوضأ، فالإنسان تلقائيا يتوضأ هكذا، ربما يعني ما يستحضر في ذهنه وهو يتوضأ، لأنه تعود عليه، لأنه اعتاد عليه. نعم تتوضأ مرة أخرى، لكن بشرط أنها تكون مسحت عليه، إذا ما مسحت عليه لا، على وضوئها الأول، على وضوئها الأول. جزاكم الله خير. أنا أتمنى ننعش، ننعش الاستفسارات العلمية في الموقع، في الملتقى، لأنه حتى ترجع إليه الأخت، يعني يعني لو مثلا بعض الأسئلة هذه المهمة تكتب هناك ونجيب عليها، جميل. نعم أنا قلت يا أخت أم عبد الرحمن، أنا أقول إذا 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 مسحت عليه خلاص، إذا بدأت في مدة المسح، أنا أقول إذا إذا مسحت عليه معناته بدأت مدة المسح، فإذا خلعته لابد تتوضأ من جديد. إذا أصلا هي ما مسحت على الجورب أو على الخفين، ما مسحت عليه، فليس هناك مدة الآن للمسح، ما بدأت المدة أصلا، يعني فتخلع وتلبس غيره بدون وضوء، لأن على وضوءه، لأنها على وضوء ما دام أنها لم تنقض وضوءها. يعني نفس خلع الجوربين لا يعتبر ناقض الوضوء إلا إذا كانت قد مسحت عليه. هو صح، لا شك أن التشكيك في الناس، يعني الدين يسر صحيح، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا صحيح، لكن نحن نرشد الناس إلى قضية الوضوء. يعني يعني بعض الناس مثلا يكون لديه جهل عظيم بالعلم الشرعي ويقول أنتم تتشددون على الناس. طيب ليتك تتعلم العلم الشرعي فتدل الناس بدلا عنا على التيسير. ونحن نشاهد مثل هؤلاء، فإذا سألناهم أو طرحت قضية يعني نجد أنهم لا يحفظون ولا حديث واحد في المسائل، لا دليل من الكتاب ولا من السنة. هؤلاء يعني مساكين، يعني لا نشغل أذهاننا بهم. طيب يا أخواتنا، نكتب بهذا القدر. إن شاء الله سأضع الدرس إن شاء الله، ربما هذه الليلة أو غدا صباحا إن شاء الله، مع أسئلة الواجب. وأرجو يعني مثل طريقكم المبادرة إلى حل الواجب، المبادرة قبل يعني يوم الثلاثاء، لأن يوم الثلاثاء اليوم جلست أصحح كثير من الواجبات، يمكن 10 واجبات اليوم صححتها، وإن كنت أتمنى أنها قبل محلولة. جزاكم الله خير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.